بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف للحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله. كتاب الطهارة. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح. قال: اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقال الطائفة: هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم. وقال ليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم. وقال الحكم وحماد: كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم. وقال الطائفة: ليس في خروج القيح والصديد وضوء. هذا قول الحسن البصري. وقال عطاء: وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح ليس فيه شيء. وكان أبو مجلز لا يرى في القيح شيئا، وقال: إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول: في قرحة سال منها كغسالة اللحم ليس بدم ولا قيح لا وضوء فيه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله في القيح والصديد: هذا كله أيسر عندي من الدم. وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. قال أبو بكر رحمه الله: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة. وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه في هذا الباب. وقال أصحاب الرأي في النطفة في
النفطي،
وقال أصحاب الرأي في النفطي: يسيل منها ماء أو دم أو قيح أو صديد، إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم ينقض.
وما رجحه أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الصواب، وأنه ليس مع من أوجب في القيح والصديد وما القرح الوضوء حجة، فليس فيه الوضوء، ليس فيه الوضوء، هذا هو الصحيح. نعم.
قال: ذكر الوضوء من القي. قال: اختلف أهل العلم في الوضوء من القي،
وحتى الذين قسوا على الدم، الصواب أنه ليس في الدم الوضوء، الصواب أنه حتى ليس في الدم الوضوء. نعم.
قال: ذكر الوضوء من القي. قال: اختلف أهل العلم في الوضوء من القي، فأوجب الطائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من أسفل منك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: من وجد رزا في بطنه أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ، فإن تكلم استقبل، وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام قال: حدثنا عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعاد الوضوء من القيء والرعاف. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي الرازي عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من أسفل منك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل، وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح والزهري، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: إن تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء. واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلا،
يعني القلس هو ما يخرج من الجوف ويملأ الفم أو يكون الشيء القليل ثم يبتلعه. نعم.
واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلغما، فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء. وقال يعقوب وقال يعقوب: البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء. وكان مالك وأصحابه لا يرون في القيء وضوءا، وكذلك قال الشافعي وأبو ثور. وقال مالك رحمه الله: رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.
نعم. والصواب أن القيء لا وضوء فيه، ولم يرد فيه دليل، وطلب أنه لم يرد فيه دليل، فالأصل عدم الوضوء، إلا لدليل. نعم.
قال: ذكر الوضوء من القيء.
وأما الحدث حدثان مروي عن ابن عباس، فحدث في الفم وحدث في أسفل منه، أما ما يخرج من الأسفل فقد ورد فيه الحديث كحديث عبد الله بن زيد الوارد في الصحيحين لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في صلاته فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الذي ورد به الدليل. أما ما يكون من الفم فلم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يخرج من الفم يكون فيه الوضوء، فالأصل عدم الوضوء، هذا هو الأصل. أما قياسهم أو قولهم بأن هذا يقاس على ما يكون من أسفل بجامع خروج الطعام من هنا أو من هنا، نقول هذا من أسفل، هذا طعام نزل إلى الأمعاء فخرج، أما هذا فلم ينزل إلى الأمعاء، إنما القيء يكون مما يكون في الجوف في المعدة، لا يكون مما في الأمعاء، يكون مما في المعدة، فيلفظ الإنسان ما في المعدة ويخرج ما في المعدة. نعم. فهو طعام. نعم. هذا إذا صح فمحمول على الندب وليس محمولا على الوجوب. هذا إذا صح. نعم. الأصل الوضوء الشرعي إلا إذا دل دليل على الوضوء اللغوي. نعم. نعم. يقول: افطار مما دخل وليس مما خرج، يعني ما دخل إلى الجوف وليس مما خرج، إلا في القيء فقد فصل النبي بينما إذا ذرعه القيء أو إذا استقاء، فإذا استقاء وأخرج الطعام فإن خرج إلى الفم صار طعاما. الايه؟ الافطار مما دخل. لا ما يقصد هو الدم، ما يقصد طبعا ليس على اطلاقه الا ما ورد الدليل به زي القيء. القيء فهو مما خرج ويبطل به الوضوء ويبطل به الصيام اذا استقاء، يعني اذا اخرجه هو فيكون فيه الوضوء. نعم.
قال: ذكر الوضوء من القلس. واختلفوا في الوضوء
في الافطار، في القيء يكون الافطار اذا استقاء، يعني اذا تعمد اخراج القيء فيكون مفطرا، اما اذا ذرعه القيء فلا يكون مفطرا. نعم.
قال: ذكر الوضوء من القلس. واختلفوا في الوضوء من القلس، فرأى الطائفة فيه الوضوء، فممن رأى ان فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد، وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن
يعني
القلس.
يكون حكمه عندهم حكم القي، يعني لأنه قيء أصلا، القلس هذا هو قيء لكن يسير، يعني يخرج إلى الفم ثم يبتلعه الإنسان أو لا يبتلعه، هذا اسمه القلس. نعم.
وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقال: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة. وقال إسحاق: يعيد الوضوء من قليله وكثيره. نعم. وقال الطائفة: ليس في القلس وضوء. هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وحكي عن الزهري وعمرو بن دينار أنهما قال قلس وضوء. وفيه قول ثالث وهو ألا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرا توضأ. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القي.
يبقى قول يقول في الوضوء، وقول يقول لا وضوء فيه، وقول يفرق بين القليل والكثير، والصواب أنه لا وضوء في هذا كله. نعم.
واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم.
لأن أحمد يوجب الوضوء في القيء رحمه الله، يوجب الوضوء. نعم.
وحكى أبو داود عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من السبيلين. وروينا من حديث حجاج بن أرطأة عن عطاء والنخعي أنهما قال في القلس: إذا ازدرده فلا يتوضأ، وإذا لفظه يتوضأ. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا. قال أبو بكر
أنه كان يرى في القلس الحبة ونحو ذلك، يعني الشيء القليل يعني وضوءا. نعم. قال أبو بكر
رحمه الله: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث، ولا فرق بين قليله وكثيره، أو لا يكون حدثا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.
نعم. إما أن تعتبر القيء أو القلس حدثا، وحينئذ لا فرق بين القليل والكثير، كالريح مثلا هل يفرق الإنسان بين القليل والكثير؟ كالبول هل يفرق الإنسان بين القليل والكثير؟ لا وجه للتفريق بين القليل والكثير إذا اعتبرته حدثا، وإذا لم تعتبره حدثا فلا فرق أيضا بين القليل والكثير. نعم.
وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد ابن عبد قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: أنا صببت له وضوءا. قال أبو بكر رحمه الله: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتا، فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، لأن في الحديث أنه توضأ ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث. وإن كان غير ثابت فهو أبعد من أن يجب به فرض، وكان أحمد يثبت الحديث. وقال غير واحد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما. قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد. واستحب هذا القائل الوضوء منه. قال أبو بكر رحمه الله: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم.
نعم، قال المحشي على كلامه في يعيش وأبيه، قال: ولم يثبت ذلك عندنا، إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما. قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد. قال المحشي: بل ثبتت عدالتهما، فما يعيش فقد روى عنه جماعة ووثقه العجلي والنسائي ونهيك بالنسائي، وأما أبوه فهو الوليد بن هشام المعيطي، فقد وثقه يحيى ابن معين والعجلي والأوزاعي، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وثقه الذهبي والحافظ، وانظر التهذيب. وهكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يتحرون، فما لم يثبت عندهم الشيء يتوقفون فيه، فيقول: إن ثبت. ثم قال: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا، وهذا القول هو الصحيح. نقول: إن ثبت فهذا لا يحمل على الوجوب، إنما يحمل على الاستحباب، لأن النبي لم يأمر بالوضوء من القيء. كونه توضأ إما لنظافة، إما لأن حال النبي كان أكمل الأحوال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ذكر الدود يخرج من دبر المرء، واختلفوا في الدود يخرج من الدبر.
إذن الصواب في القي والقلس وغير ذلك مما يخرج أنه لا وضوء فيه. نعم.
قال: ذكر الدود يخرج من دبر المرء، واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء. فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه الوضوء. قال الشافعي رحمه الله: ما خرج من ذكر أو دبر رجل أو امرأة أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور كقول عطاء. وقال أحمد وإسحاق أيضا كقول الشافعي. وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء. وقال الطائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك. وقال مالك: في الذي يخرج من دبره الدم لا وضوء عليه. وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة كتاب أو سنة، ما لم يوجب عليه الطهارة كتاب
ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة
يوجب عليه الطهارة كتاب أو سنة أو إجماع، فمما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء فمما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء الغائط والريح يخرج من الدبر، والمذي والبول الخارجان من ذكر الرجل. وقال آخر: ودم الاستحاضة. فأما وجوب الوضوء من الغائط فبالكتاب، ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر فبالسنة، ودم الاستحاضة وإن لم يكن.
فأما وجوب الوضوء من الغائط فبالكتاب، أو جاء أحد منكم من الغائط. ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر فبالسنة، كما مر معنا حديث عبد الله بن زيد. ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب منه الوضوء كما مر معنا في دم الاستحاضة فهو قول عامة أهل العلم. فأما سوى ما ذكرنا مما أوجب فريق في الوضوء مما يخرج من القبل والدبر وأسقط آخرون منه الوضوء فغير جائز نقض طهارة أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك. فإن قال قائل يعني هنا بيؤصل قاعدة وهي أن الأصل السلامة أو الأصل عدم الوضوء، فإن الله ذكر الأحداث والنبي ذكر كذلك الأحداث التي توجب الوضوء، ما لم يرد ذكره نتوقف فيه. نعم. قال فإن قال قائل،
فإن قال قائل لما لم يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمعوا عليه؟ قيل لأن الطهارات عبادات.
نعم.
تعبد الله بها خلقه.
نعم.
غير معقول عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد شيئان، أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني، والآخر يوجب الوضوء وهو المذي، ودمان يخرجان من مخرج واحد، أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم الحيض، ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة، ويوجب أحدهما ترك الصلاة والصوم مع وجوب الاغتسال، وغير جائز ترك الصلاة والصوم بالدم الآخر ومخرجهما واحد. فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج.
يا سلام، هذه قاعدة نفيسة يرحل إليها. نعم.
وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، ونحن ذاكرون إن شاء الله فيما بعد.
يقول فلو كانت الطهارات تجب بالخارج والمخرج، يعني التماثل في كل ما يخرج دون النظر إلى العلل ودون النظر إلى النصوص، لتضاربت عندنا النصوص، فإن الشيء قد يخرج من المخرج الواحد وهذا يوجب وضوءا وهذا يوجب اغتسالا، هذا يوجب وضوءا وهذا يوجب اغتسالا، كدم الحيض ودم الاستحاض، كالمني والمذي والبول، والمخرج واحد، لأن هذه أشياء غير معقولة، هذه أشياء يرجع فيها للنصوص. إن قال قائل الشيخ أليست الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين؟ أليس العلماء قد قعدوا لنا هذه القاعدة كثيرا؟ فكيف الرد عليهم؟ أيوة، لكن احنا عندنا ايضا ورود القاعدة عندنا ان الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، كيف هنا فرق؟ نعم، يعني نقول القاعدة على العين وعلى الرأس، وهذا لا يخالف القاعدة، فالقاعدة لا تفرق بين متماثلين وهذان ليس متماثلين. نعم. فالبول يختلف عن المني، ودم الحيض يختلف عن دم الايه؟ الاستحاض. نعم. يبقى هنا لا تعارض بين هذا وبين القاعدة، ولان هذه عبادات غير معقولة الايه؟ المعنى يرجع فيها الى النص الشرعي. نعم. فهذه قاعدة ذكرها ابن المنذر وهي قاعدة طيبة، فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج. نعم.
وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، ونحن ذاكرون إن شاء الله فيما بعد. قال أبو بكر رحمه الله، وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول، ولولا أن الدود لا يخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول، لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا، فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء، لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء، والله أعلم.
تاني أعد. قال أبو بكر،
قال أبو بكر رحمه الله،
يعني بعد ما سبق وحكاية قول القائل السابق فقال، وهذا قول يحتمل النظر. نعم.
قال وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم
يعني
على
هو
القول الأول
قوي من جهة النظر. نعم.
والأكثر من أهل العلم على القول الأول، ولولا أن الدود لا يخرج
القول الأول وهو النقض بكل ما خرج من السبيلين. نعم. ولولا
أن الدود لا يخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول، لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا، فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء، لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء، والله أعلم.
إيه نعم، يعني هذا ليس تحرير للنزاع قوي، لأنه يكون يحيل الأمر إلى ما يكون مع الحصاص والدود، هذا هروب. فإننا نقول لا عبرة أصلا بالحصى ولا الدود، هو إذا خرج النداوة من بول أو إذا خرج نداوة من غائط صار البول والغائط خلاص، لا حاجة لنا إلى الدود والحصى. فإن يسير وكثير ما يخرج من القبل والدبر من بول وغائط ناقض، ما في إشكال. نحن نريد تحرير النزاع في الدود يخرج بلا نداوة وفي الحصاة تخرج بلا نداوة، فهذا عدول الآن، لأن إذا حصلت النداوة من بول وغائط خلاص ما في إشكال أصلا ما نحتاج إلى الحصى والدود. إذا خرجت نداوة من الفرج من بول أو الغائط خلاص لسنا في حاجة إلى هذا، لأنه ناقض بالنفس، يبقى ما فائدة الدود والحصى؟ لكن نحن نتكلم عن الدود يخرج وحده وعن الحصى تخرج إيه وحدها، فقول القائل السابق هنا قول قوي في الحقيقة، قول قوي بأننا لا نوجب الوضوء إلا بدليل، وأنه ينظر في هذه الطهارات فإنها لا تكون معقولة المعنى في يعني كل ما يخرج، وإنما ينظر في ذلك إلى الدليل. ولهذا كوننا نقول بأن هذا من باب الاحتياط، هذا من باب يعني الاستحباب، لكن نفسها لا تطمئن إلى إيجاب ذلك. وإن كان فعلا قول الجماهير من أهل العلم يقول بهذا بأن الحصى إذا خرجت وبأن الدود إذا خرج بأنه ينقض، والحقيقة هو ما نفتي به بالإطلاق هكذا، لكن من جهة التحقيق والنظر والدليل والأدلة نجد فعلا أن عدم إيجاب شيء من الطهارة إلا إذا ورد في ذلك إجماع، ولا إجماع هنا، ولا لو ورد ذلك إجماع خلاص نقول إجماع يقضي على كل شيء. نعم.
قال ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها.
طيب خلاص نكتفي بهذا. يبقى ايه؟ وما الذي يقول اعكس فيكون عدم الوضوء اسهل؟ اعكس لا خلاص، ونحن نقول اذا لم يتيقن نزول شيء خلاص عفى الله عنه، اذا لم يتيقن نزول شيء ولا سيمسك الانسان الدودة وينظر فيها خلاص، اذا لم المشقة ما هي؟ المشقة أن توجب وضوء ولا المشقة أن لا توجب؟ المشقة أن لا توجب، لأن هذا الأصل ها؟ لا، الشك هذا يطرحه، الشك أصلا من المشقة، الشك ما. ولهذا الإنسان لو فتح باب الوساوس ما تنتهي، بالعكس أسلم شيء ألا تعتبر. نعم. ولا الوسواس باب لا نهاية فيه. نعم. يقول السائل: أفيدونا في هذه المسألة، جاءت أربعة ألفاظ في الأخذ من الشارب: الحف والجز والقص والإنهاك، ولم يأتي الحلق، لم يأتي الحلق، الحف والجز والقص والإنهاك، أظن جاء الحلق، بل يمكن في البخاري كمان. شوف يا شوف الحلق. فهل الحلق مخالف لعدم ورود النص عنه؟ وهل الحلق حرام أم مكروه أم مباح؟ نريد التفصيل في هذه المسألة. التفصيل مع كل هذه الألفاظ مضافا إليها الحلق أن كل ذلك محمول على الحف ولا أخذ من الشارب بقوة. فطارة يعبر بالجز، طارة يعبر بالقص، طارة يعبر بالإنهاك، فيكون الحف لما يتدلى على الشفتين فيأخذ الإنسان منه ما يتدلى على الشفتين، ويكون الجز والقص وكذا لما يكون في أصل الشارب فيأخذ الإنسان، طارة يبالغ في الأخذ وطارة يكون الأخذ خفيفا. أما الحلق بالموسى هذا لم يرد، أما الحلق بالموسى هذا لم يرد، بل اعتبره بعض السلف مثله، كما ذكر ذلك عن عمر بن عبد العزيز فيما أذكر أنه كان يعتبر ذلك مثلة، ولم يرد عن السلف الحلق بالموسى، لكن كل هذا محمول على المبالغة في الأخذ. نعم نعم آه نعم، ما يجوز إليه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحلق بالموسى، كله بالحف والإحفاء، ما قال بالحلق، يعني ما قال بالحلق يريد بالموسى، فيحمل ما جاء من لفظة الحلق على الحف والمبالغة في ذلك، وهذا قاله النووي وغيره من أهل العلم. نعم ورد. نعم نعم، هذا قول مالك، ومالك أدرى بالسنة وأدرى بعمل أهل المدينة في هذا. يعني ينفي الحلق، ينفي عدم ورود الحلق، ينفي ورود الحلق يعني. فليس حديث النبي، ليس حديثنا في الإحفاء أو حديثنا في الإحفاء، في الإحفاء بهذا يرجع لمصطلح بقى خاص عند مالك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب. لا شوف أيضا، ابحث كمان الحلق، هذا وارد أظن. شوف كده الحلق هل يرفع يد؟ لم يرد كما ذكر النبي، ولم يرد. يقول: أن يصح أن يقال بأن المبتدع المحكوم بكفره يعامل معاملة الكفار في الدنيا، والمبتدع المحكوم بفسقه يعامل معاملة عصاة الموحدين في الدنيا والآخرة؟ المبتدع المحكوم بكفره خلاص صار هذا كافرا، صار هذا كافرا إذا توفرت الشروط وتوفرت الموانع، وإلا قد يأتي المبتدع هذا تكون بدعته مكفرة وليس كافرا عينا. إذا صار كافرا عينا عمل معاملة الكفار، أما إذا كان قد أتى الكفر ولم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر عينا، كالجهمية وغيرهم فإنهم لا يكفرون بأعيانهم إلا إذا قامت عليهم الحجة. نعم. أما المبتدع المحكوم بفسق يعامل معاملة عصاة الموحدين، أما المبتدع غير المكفر التي لا تكون بدعته مكفرة فإنه يعامل معاملة الفساق ومعاملة العصاة من جهة الهجر وغيره، لأن الهجر ورد في المعصية ورد في البدعة أيضا، يعامل هذه المعاملة إن كانت المصلحة في هجره هجر، وإن كانت المصلحة في عدم هجره لم يهجر. ما الدليل على التفريق بين الاستحلال الاعتقادي وبين الاستحلال العملي؟ كل القرآن والسنة، كل القرآن والسنة دليل على التفريق بين الاستحلال الاعتقادي والاستحلال العملي، هذا مجمع عليه. من اعتقد حل ما حرم الله كان كافرا لأنه كذب بالقرآن. كيف أن القرآن يحرم الربا يحرم الزنا وأنت تعتقد حلة وتعلم؟ يبقى هذا تكذيب ورد وإعراض واستكبار وإباء كل شيء فيك. أما الاستحلال العملي فقد ورد السنة بالاستحلال العملي وأنه غير مكفر لحديث البخاري، يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فلا أنت تكفر بالمعازف والخمر. يقول هل علام العثيمين أفتى بتحريم صدى الصوت في الميكروفون، وإذا صح ذلك فهل لنا صحة القائمين على هذا المسجد؟ جزاك الله خيرا. العثيمين إنما له كلام في الصدى فيما يتعلق بالقراءة، وهو ما إذا كان الصدى هذا يؤدي إلى تكرار الحرف أكثر من مرة، تكرار الحرف أكثر من مرة، يعني يبقى الدال تتردد، يبقى ما تقف عليه يتردد، فالأولى ترك ذلك، يعني الأولى ترك هذا، لكن لو كان شيئا خفيفا لا يترتب عليه هذا فلا بأس. نعم. أما فيما عدا القراءة فالأمر واسع. ما حكم ترتيل الدعاء غير تلحين؟ يعني ترتيل غير تلحين، ما أدري من غير تلحين. ها؟ أيوة، ما هو يرتيلها يعني إيه؟ ما هو الترتيل يعني التلحين، يرتيل يعني مع التلحين. ما في إشكال إن شاء الله في أن يرتل الدعاء، ما في إشكال، ما في إشكال. بعض الإخوة يسألوننا، يمتحنوننا في ديننا، يسألوننا ما قولكم فيما وقع، فإن قلنا خروج قالوا أنتم خوارج، وإن سكتنا قولون ليش تسكتون عما تعتقدون. هذه يعني فزورة ولا إيه؟ يعني هذه فزورة. نعم، توصيف الأشياء الشرعية ليس فيها إشكال وليس من الخروج توصيف الأشياء الشرعية. وإلا من قال بأن من يحكم على فعل معين بأنه خروج ثم صار الحكام بعد ذلك هم الحكام، مع بيانك أن وجوب طاعة ولي الأمر في ذلك، من يقول بأن هذا هو خروج؟ لأنه مثلا ما خرج إلى ولي الأمر أو كذا، قلنا يلزمك لزاما أن فتواك في الربا والبنوك أنها خروج، لأنه هذه البنوك إنما هي بإذن السلطان، وفي التبرج في المدى في لدى النساء أن هذا خروج لأن هذا التبرج بإذن السلطان، والاختلاط في التعليم هذا خروج لأنه أصلا بإذن السلطان وبعلم السلطان، وكل معصية في المجتمع تتكلم فيها وقد علمها السلطان تكون خروجا. وأن أحمد كان خارجا يوم أن تكلم في فتنة خلق القرآن وهو يعلم أن الأمة أن الولاة كانوا على ذلك، وإلا ما الفرق؟ ما الفرق؟ لماذا كان توصيف الحالة الشرعية خروج أو عدم خروج خروجا ولا يكون الكلام في سائر المعاصي التي تكون في المجتمع خروجا؟ خذ 1000 سنة إلى 50 عاما وأجبنا عن هذا. فرق بين بيان الحال الشرعي وبيان الحكم الشرعي في مسائل، وبين أن يكون ذلك خروجا على السلطان. فإن
قلت السلطان كذا وكذا وفعل كذا ولا سمع له ولا طاعة إلى آخره، أو ذكرت السلطان ومثالبه على المنبر، هذا يكون خروج. والفرق فرق رفيع، والشريعة كلها قد أتت بالفروق الرفيعة هذه، ولا يتقنها إلا الراسخون. لكن توجد هذه الفروق الرفيعة في كثير من الأحكام، يكون الأمر على جهة معينة معصية وعلى جهة معينة طاعة. ألا ترى أن بيع العينة والبيع الشرعي أن الفارق بينهما خيط رفيع؟ فصورة البيع صحيحة، لكن لما كانت النية إلى التحايل، التحايل المراد من وراء هذه المعاملة، وأنه ليس مراد السلعة بالمال وإنما المراد المال بالمال، نقل الأمر. ألا ترى أن الله لعن أصحاب السبت مع عدم صيدهم يوم السبت؟ وقد تكون الصورة في نفسها مباحة، فالله حرم عليهم الصيد السبت وهم قد صادوا الأحد، لكن لما نصبوا الشباك قبل السبت من أجل التجميع للحيتان، وكان التناول يوم بعد السبت، ومع ذلك فقد ألحق الله عز وجل بهم هذا وجعلهم متعدين في السبت، مع أن التعدي بعد السبت لكن المعنى واحد. ألا ترى أن هذه الفوارق الطفيفة التي حرص الشارع عليها وعلى بيانها ينبغي أن تراعى؟ والفرق بين السنة والبدعة هو هذا، وبين التوحيد والشرك هو هذا. وعليه فالكلام في معاصي المجتمع وبيان ذلك مما يجب على العلماء بيانه وتحذير الأمة من ذلك. وإن شئت أن تقلب كل ذلك من الخروج لقلت ذات، لكن ليس هذا بصحيح، وإلا لما انتهى الخروج أبدا في عصر من العصور، لما انتهى الخروج في عصر من العصور، حينما تتكلم عن الظلم وتحريم الظلم والسلطان عنده ظلم يبقى أنت كده خارج، حينما تتكلم عن التبرج، حينما تتكلم عن الربا، حينما تتكلم عن ضياع الأموال في الكرة والفن وغير ذلك، ما كل هذا تعتبر خروجا ولا يعني جت على هذه. تقول أن السلطان مثلا قد فعل، طب السلطان قد فعل وأذن، لكن أنت تتكلم عن المعاصي من حيث هي المعاصي، وأنت تتكلم عن توصيف الأحوال الشرعية من حيث هي توصيف الأحوال الشرعية، وإلا لزمك هذا فرق بين الكلام على المعصية والحاكم إذا عصى، عن البدعة والحاكم إذا ابتدع، عن الخروج والحاكم إذا خرج، فرق واضح جدا وبين، وكل سلف يعرف هذا، لكن إنما يستعمل بعض الناس هذا أو التلون في هذا أو التلاعب في هذا إذا كانت له الأغراض السيئة، وإلا فالأمر أوضح من الشمس في ربيعة النهار. ولا يسعك أن ترد أيضا الاستدلال بكل معصية تقع في المجتمع أنها أيضا من باب الخروج ومن باب كذا وكذا، أبدا ما حصل هذا. نعم، هل يوجد سترة لمن يصلي الجنازة؟ وما حكم من يمر بين يمر من أمامه؟ أصلا هو الجنازة أمامه موضوعة، هي السترة، هي السترة، فهو يتخذ الجنازة نفسها سترة. أما المرور بين يدي الصف فلا إشكال فيه، لا في الجنازة ولا في غير الجنازة، لحديث ابن عباس الوارد في الصحيحين. يقول: مدرس يذهب يعطي درسا خاصا في المنزل، ولكن أم الطالب مطلقة ولا يوجد أحد في البيت إلا هي، فإذا جاء المدرس تفتح الباب وتطلع خارج المنزل أو تصعد في الطابق الأعلى ولا تجلس مع المدرس، فما حكم هذا في الشرع؟ طيب لماذا الطالب نفسه لا يفتح؟ وما سن هذا الطالب؟ وهل تخشى فتنة أم لا؟ والأولى أن هذه المرأة ترسل ولدها إلى مدرس يدرس للطلاب في بيته الأولى حتى لا يقع في ذلك فتنة. أما إذا كان الولد رجلا وكان كبيرا فإنه الذي يفتح الباب ويتلقى المدرس ولا إشكال في ذلك إذا كان رجلا، كما لو كان لها زوج. أما إذا كان صغيرا لا يفقه شيئا فيترك هذا، لأنها تحتاج إلى أن تسأل عن مستوى الولد وتحتاج تدفع وتحتاج يعني ما تؤمن الفتنة، لا سيما وأكثر المدرسين ليسوا على ذات الديانة التي تمنعهم من اقتراف هذه. أكثر المدرسين إلى من رحم الله عز وجل. امرأة سقطت وأخذت السقطة وحنطته وجعلت تعطيه للنساء التي لا تنجبن، تقول هذا يفك الكبسة. هذا ما يفك الكبسة أبدا. الكبسة التي تكبس على أذهانكن ما تفك بهذا. فالكبسة التي تكون على عقل المرأة حتى تظن المرأة أن مثل هذا الفعل إنما يفك عندها ضررا، هذه الكبسة ما تفك أبدا إلا بالتوبة إلى الله عز وجل وبالرجوع إلى السنة. أما مسألة التطواف بالولد على النساء من أجل فك الكبسة وجعل المرأة تنجب، وهذا كله من البدع. ما في حاجة اسمها كبسة، إنما كل شيء بأمر الله وقدره. فالولد من الله والعقم من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يعتقد في هذه الأشياء من ذي الاعتقادات. نعم نعم. ليه هي كل يوم هتسقط ولا ايه يعني؟ يعني ما زال موجود وولد يعني مخلوق، هذا يبلغ فيها دي مجنونة، هذه الظاهر هذه مجنونة ولا شيطان يركبها ولا ايه؟ في كيف اي قلب هذا الذي يعني تحنط ولدها ثم تجعله، كيف هذا؟ هذا من الشيطان يعني، ملبوسة ولا عندها صرع او مجنونة يعني، هذه يبلغ فيها بعض المدرسين ينفرد بطالبة التي في السماء. احنا قلنا هذا كله كلام، هذا يحصل بفتن عظيمة جدا مسألة المدرسين، و يعني من اخطر ما يكون في الان في المجتمع الحقيقة مسألة التدريس، مسألة الدروس الخاصة، هذه مصائب. بعض الناس يرفع اصبعه عند مرور الجنازة وينطق بالشهادتين، لم يرد هذا. اما الوارد عند مرور الجنازة القيام، وقيل نسخ فقام النبي وترك، قيل نسخ، وقيل هذا لبيان الايه جواز الجلوس اذا مرت الجنازة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله اليوم لا يوجد درس في سندباسط، وغدا الجمعة في محلة زياد ولا يوجد ايضا دورة. ان شاء الله نلتقي السبت باذن الله، يوم السبت مع الدورة العلمية، وسوف تكون بعد الفجر ان شاء الله في مجمع اهل السنة بحي رخان.